بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فنسأل بعض الأسئلة في الدرس السابق. أيهما أقوى، عقد النكاح أم عقد ملك اليمين مع التعليل؟ ها، نزلت أيدي مع التعليل، نزلت بعض الأيدي. ها عمرو، عقد ملك اليمين أقوى من عقد النكاح، علل. لا ها اسمعي،
اول عقد الملك مع عقد النكاح يتناقضان، اول يعني وهو كما ذكر عقد الملك اقوى، لانه ان كان مملوكا لا يصح له ان ينكح الا مملوك النكاح، فلا يمكن ان ينكح الا هو اعلى منه.
توهتنا. ها إيه، طيب احنا قلنا الآن ملك اليمين، عقد ملك اليمين أقوى من عقد النكاح. التعليل أن فيه ملك وزيادة، لأن فيه ملك وزيادة، لكن بالنسبة لعقد النكاح ليس فيه ملك، وإنما ملك إيش؟ منفع، وليس ملك رقبة، وليس ملك رقبة. طيب متى يجوز للحر نكاح الأمة؟ شوي ورا، متى يجوز للحر نكاح الأمة؟ عبد الله، ابتداء هل يجوز للحر أن ينكح الأمة؟ لا، إلا بشرطين. الشرط الأول خوف العنت، والثاني عدم الطول، استطاعة الطول، يعني لا يملك المهر ويخشى أن يقع في الحرام، عنده شهوة شديدة، فيجوز له أن ينكح الأمة. لا، لو كانت كتابية من فتياتكم المؤمنات، إيه ولو حتى لو كانت، هذا على الغالب، على التغليب. طيب، من جمع في عقد بين مباحة ومحرمة فما الحكم؟ من جمع في عقد واحد بين مباحة ومحرمة فما الحكم؟ يصح في المباحة ويحرم في المحرمة. تعرف صورتها؟ تذكر؟ أيوه، جمع في عقد واحد، إيه؟ ها؟ لكن هل يجمع بين حرتين في عقد واحد؟ وينتبه ان ايش قلنا احنا في عقد؟ اذا قلنا في عقد اعرف بان يتعلق بايش؟ بملك اليمين. ها اسمعي، ايوه، أي تبطل في الثاني. نعم، العقد الثاني تكون محرم، الثانية تكون محرم. طيب، متى تحل المطلقة ثلاثا لزوجها؟ أبي جواب علمي، ليس جواب ثقافي، جواب طالب علم. متى تحل المطلقة ثلاثا أو البائنة بينونة كبرى لزوجها الأول؟
تحل بعد الزواج.
أيوة، يعني بعد أن تنكح زوجا غيره. طيب، أي نكاح؟ أيوة، أحسنت. لازم نقيد بأن يكون النكاح نكاح رغبة، مش نكاح دلسة، نكاح رغبة مش نكاح تحليل، حتى ترجع. يعني لا يجوز أن ينوي الزوج الثاني أو يتواطأ الزوج الأول مع الثاني حتى يحللها للأول. طيب، هل يجوز للرجل أن ينكح أخت زوجته المطلقة طلاقا رجعيا في العدة مع التعليل. الشيخ خالد بس احتاج نسمعك، الصوت ضعيف. لا يجوز للرجل أن ينكح أخت زوجته التي طلقها وما زالت في العدة طلاقا رجعيا. التعليل أحسنت بارك الله فيك، لأن ما زالت زوجة رجعية، ما زالت هذه الزوجة رجعية. طيب ما حكم نكاح الزانية؟ طبعا أجوبة أهل العلم، ما نبي أجوبة ثقافية، وركزا، ما حكم نكاح الزانية؟ لا يجوز نكاح الزاني. طيب تعليل، ها اي حتى تتوب. الدليل، والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك. اجماع ولا خلاف؟ خلاف. طيب يعني لو جاء رجل عفيف فتزوج امرأة زانية، ما حكم العقد؟ يعني يجيك الآن الطالب علم، ثم جاك واحد في المسجد ولا اتصل عليك قال والله أنا تزوجت امرأة زانية، أحببتها وهي زانية، تزوجته ولم تتب بعد، حكم النكاح، حكم العقد؟ ها اي طيب ما حكم اي تفضل فصل. نعم على مذهب من؟ أيوة. والجمهور صححون النكاح، أي النكاح صحيح، لكنه يأثم، يأثمان إلا بعد أن تتوب، أو يتوب إذا كان زاني مثلا، هذا يجري على الزوج أيضا. نعم بسم الله. باب الشروط في النكاح، نحن تكلمنا سابقا عن شروط النكاح، لكن هنا الشروط في النكاح يعني في العقد، المقصود به الشروط في العقد. المذهب على أن الشروط في العقد هو ما كان في صلب العقد، وأما الشرط قبل ذلك فلاغ، فكل شرط قبل العقد فلاغ، هذا هو المذهب، هذا هو المذهب. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه صحة العقد، صحة الشروط في العقد وقبل العقد، فكل شرط اتفق عليه الزوجان قبل العقد فهو صحيح، فهو صحيح. وهذه قاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، هي المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كثير من فتاواه وفي كثير من مسائله رحمه الله تعالى. ولذلك أضبط الناس في مسائل العقود هم الحنابلة، وللأسف الشديد هناك طبعا تشغيب على مذهب الحنابلة وأصولهم، وهناك قفز في الواقع، ويتهمون المذهب بالتشدد، والواقع على خلاف ذلك. أسهل المذاهب وأوسعها في مسائل العقود هو مذهب الحنابلة، فإذا جئت إلى مسائل البيوع ومسائل العقود ومسائل كذا تجد أن الحنابلة من أوسع المذاهب بابا، من أوسع الناس في هذه المسألة، مسألة العقود. ولذلك الأصل عندهم أن العقود الأصل فيها الحل والجواز والإباح، إلا أن يرد الدليل المحرم لهذا العقد. وفي باب المعاملات تجدهم دائما يقولون الأصل في العقود هذه الإباحة والحل، في باب الأنكحة أيضا يقولون الأصل في العقود التي بين الزوجين الحل والإباحة، إلا أن يأتي الدليل الذي ينهى أو يحرم، فهم يقولون بالأصل بالأصل. ولذلك مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه من أوسع المذاهب في هذه المسألة. فكل شرط كان بين الزوجين سواء كان في صلب العقد أو قبل العقد فهو صحيح، فهو صحيح، وهذا هو ظاهر المذهب. المذهب على أنه لا يصح، أما ظاهر المذهب وأما اختيار الأصحاب من المتقدمين ومن المتأخرين فهو على صحة العقود التي قبل العقد، يعني مثلا اتفق قبل العقد على بعض الشروط ثم لما جاء كتابة العقد فقال المأذون أعطونا شروطكم، فقالوا كذا وكذا وكذا، ثم بقيت شروط اتفقوا عليها سابقا فهي ماضية صحيحة ونافذة ما دام أنهما اتفقا عليه. ولذلك قال هنا واختار الشيخ تقي الدين أو اتفق عليه قبله، يعني قبل إمضاء العقد، قبل إمضاء العقد. نعم. نعم. إذن قال الشروط قسمان، الشروط في النكاح قسمان: شرط صحيح لازم للزوج لا يجوز له فكه ولا التهرب منه ولا التأخر عنه، وهو كل شرط كان لمقتضى العقد، كان لأجل أو لمقتضى العقد، بمعنى أنه شرط ليس فيه شيء من الحرام وإنما من مقتضى العقد. فإذا اشترطت المرأة شروطا على زوجها وهذه الشروط لا تخالف مقتضى العقد وإنما هي من مقاصد العقد فهذا شرط صحيح. من ذلك مثلا زيادة المهر، كأن تشترط عليه بأن يزيد في مهرها، فإذا كان المهر المتعارف عليه 10,000 قالت لا تزيدني 5 زيادة على 10، فهذا شرط صحيح يجب أن يفي به. أو قالت أريد بالنقد الفلاني، لا أريد مثلا بالدرهم ولا بالريال، أريد بالدولار أو باليورو مثلا، يعني النقد القوي مثلا أو كذا، يجب عليه أن يلتزم بذلك. أو اشترطت عليه أن لا يخرجها من داره، تقول زواجي في هذا الدار أو زواجي في هذه البلدة ولا يجوز لك أن تخرجني من بلدي أو من داري، أو لا تبعدني عن والدي، أو لا تفرق بيني وبين أولادي، أو اشترطت عليه أن ترضع أولادها وغير ذلك، هذا من مقتضى العقد، فهذه كلها شروط صحيحة إلا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من طلاق ضرتها، من طلاق ضرتها. الحنابلة لا يرون، المذهب يرون صحة هذا الشرط، فلو اشترطت عليه أن يطلق ضرتها قال صح الشرط، وعللوا ذلك بأن هذا من مقتضى العقد لأن المرأة تتضرر ولا تكون حياتها على استقامة ولا على سعادة دائمة كما يعني تبتغي كثير من النساء، ولذلك قالوا هذا من مقتضى العقد. والصواب أنه شرط مخالف لمقتضى العقد لأن فيه إضرار بضرتها، سميت الضرة ضرة لأن الأولى يلحقها ضرر من الزوجة الثانية، هكذا يعبرون، وينبغي حقيقة يعني ينبغي تنزيه هذه المسألة من لفظة الضرة، فلم يرد في السنة فيما أحفظ يعني لفظة الضرة، وإنما يعني يقال الزوجة الثانية، قد كره كثير من أهل العلم التعبير بالضرة، ولأن الله جل وعلا شرع وأباح النكاح والتعدد فليس فيه ضرر، وإن كان هناك ضرر يلحق على المرأة الأولى من جهة يعني ضرر نفسي مثلا، لكن لا يكون بهذا المعنى العام أنه ضرر أو يعبر بهذه الزوجة الثانية بأنها ضرة من الضرر. وذلك للنص، يعني المنع هنا للنص، لقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تشترط طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها، أو كما ورد في الحديث الصحيح، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تشترط طلاق أختها، فيمنع للنص، يمنع للنص. أما باقي الشروط فهي كلها شروط صحيحة، فلو اشترط رجل على أن لا اشترطت المرأة على زوجها أن لا يخرجها من هذا البلد فوافق على هذا الشرط فيجب على الزوج أن يفي به، يجب على الزوج أن يفي به، كما أن المرأة لو شرط عليها زوجها أن تسافر معه فيجب عليها أن تفي بهذا الشرط، فالشرط من جهة الزوج ومن جهة الزوجة، ما دام أن هذه الشروط من مقتضى العقد فالشروط صحيحة، إلا إذا ورد نص يخالف هذه الشروط. نعم. إذن للمرأة حق فسخ النكاح إذا لم يفي الرجل بهذه الشروط، فإذا شرطت عليه مثلا أن لا يسافر بها من بلدها فوافق على هذا الشرط، ثم بعد الزواج بسنة أو سنتين قال نريد أن ننتقل إلى البلد الآخر، فقالت بيني وبينك شرط، فيجب عليه أن يفي بهذا الشرط، فإذا لم يفي لها حق الفسخ، فسخ النكاح، بأن ترفع أمرها للقاضي فيفسخ القاضي النكاح بينهما. لكن إن ظهرت علامات الرضا مثلا كأن وافقت وانتقلت معه ولم تظهر ممانعة ولا معارضة فيسقط حقها في هذا الشرط، يسقط حقها في هذا الشرط ما دام أنها أظهرت علامة على الموافقة، فعلامة الرضا والموافقة تسقط هذا الشرط ما دامت أنها تعلم بذلك وعارفة بذلك ولم يخادعها، بمعنى أنها قال لها سننتقل من هذا البلد إلى بلد آخر. أما إذا قال لها سنسافر ثم نرجع فاستقر هناك فهذه مخادعة، فلا يجوز له ذلك، ويبقى لها حق الفسخ، يبقى لها حق الفسخ. أو اشترطت عليه مثلا أن لا يكون قد لا يكون متزوجا، بمعنى في فرق أن تطلب الطلاق وفي فرق أن تشترط عليه أن لا يكون متزوج، فاشتراطها طلاق ضرتها محرم وغير لازم في مسألة الشروط في النكاح. أما اشتراطها أن لا يكون متزوجا فبان متزوجا فلها حق الفسخ في هذا، فلها حق الفسخ في هذا. ومعلوم بأنه على المذهب حتى مسألة الطلاق طلاق ضرتها لها الحق في ذلك على المذهب، لكن النص يدفع هذا الشرط. نعم.
Yeah.
نعم. الآن شرع المصنف في بيان أنواع الأنكحة الفاسدة، قال: والقسم الفاسد نوعان، نوع يبطل به النكاح، وشرع في تعداد صور هذا النوع الذي يفسد به النكاح، وأولها نكاح الشغار، وهذا النكاح من أنكحة الجاهلية، والشغار مأخوذ من شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول، ومأخوذ من الخلو، قيل شغرت الدار إذا خلت أو شغرت البلدة إذا خلت، فهو بمعنى الخلو وبمعنى الرفع. أما بمعنى الرفع فكأن الرجل يقول للآخر: لا أرفع يدي عن موليتي حتى ترفع يدك عن موليتك. وأما الخلو فهو المقصود به أن يتزوج، أن يزوج بعضهما بعضا من دون صداق، بمعنى أنهما يجعلان البضع محل الصداق، يجعلان البضع محل الصداق. وهذا من أنكحة الجاهلية، وهو يسمى بنكاح البدل عند العامة، نكاح البدل، زوجني وأزوجك، أزوجني موليتك بنتك أو أختك وأنا أزوجك بنتي أو أختي، وهكذا. وهذا من أنكحة الجاهلية، وله صور، منها أن يقول الرجل الآخر: زوجني ابنتك على أن أزوجك ابنتي، وليس بينهما صداق، وهذا محرم باتفاق أهل العلم، محرما باتفاق أهل العلم، والحنابلة والشافعية يبطلونه، وبعض الفقهاء يجعلونه من النكاح الفاسد الذي يصحح، فيرون صحة العقد مع وجوب مهر المثل لكل زوجة من هذا النكاح، يجعلون لها مهر المثل، والصواب بطلان هذا النكاح، وأنه محرم وباطل، وأنه محرم وباطل. النوع الثاني من صور نكاح الشغار أن يزوج الرجل موليته لآخر على أن يزوجه الآخر وبينهما صداق، أن يجعل هناك صداقا، بمعنى أن يقول: لا أزوجك حتى تزوجني، أزوجك ابنتي على أن تزوجني ابنتك، وبينهما صداق، وهذا الصداق يضعانه، يضع مثلا 10,000 وذاك يضع 10,000. هذا النوع من الأنكحة مختلف فيه، فالمذهب كما ترون بأنه نكاح صحيح، نكاح صحيح، وقالوا بأن الصداق هو الذي يغير صورة الشغار، فإذا وجد الصداق صح العقد، وإذا لم يوجد الصداق بطل العقد. قالوا: لأن العلة من منع هذا النوع من النكاح لكونه خلا من الصداق، فجعل البضع مقام الصداق، فبضع مقام الدراهم، وبضع هناك مقام الدراهم. وهناك علة أخرى وهي التوقيف والتعليق، كأن يقول مثلا للآخر: لا ينعقد لك نكاح ابنتي حتى ينعقد لي نكاح ابنتك. ولذلك قال الخطابي نقلا عن ابن أبي هريرة، قال: هذا يشبه قول الرجل حينما يريد أن يتزوج فيستثني عضوا من زوجته، عضوا من زوجته. هذا عند الحنابل أن إذا وجد الصداق صح النكاح، استدلوا بما ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه نهى عن الشغار، وهو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. هذه اللفظة مدرجة في الحديث، اختلف أهل العلم هل هي من قول راوي الحديث وهو عبد الله بن عمر رضي الله عنه، أم من قول نافع مولى بن عمر وهو التابعي الجليل، والصحيح أن هذا من قول نافع، نافع مولى عبد الله بن عمر، هذا من قوله، وهو قول صحيح يفسر فيه معنى الشغار، فيه معنى الشغار، ولذلك أخذ به الحنابلة على أنه إذا وجد الصداق فالنكاح صحيح. وذهب فريق من أهل العلم إلى حرمة هذا ولو وجد الصداق، ولو وجد الصداق، لأن المسألة قائمة على البدل، قائمة على البدل، فهو جعل هذا الصداق حيلة لأن يزوجه الآخر ابنته، فجعل الصداق حيلة، خاصة وأن هذا التفسير لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هو من قول الصحابي الذي له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يشكل عليه ما جاء في الحديث الحسن أو ما جاء في الأثر الذي إسناده حسن أن العباس ابن عبد الله بن العباس، وهذا أكبر أبناء عبد الله بن عباس ويكنى به، أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته، وأنكحه عبد الرحمن ابنته، وكان جعل صداقا، فكتب معاوية إلى مروان يأمره أن يفرق بينهما، وقال في كتاب هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأثر يؤيد أي قول؟ من يرى البطلان مطلقا، ولو وجد صداق بمثل هذه الصورة لأنه تحايل، لكن أصحاب القول الأول قالوا بأن هذا الأثر فيه تقدير، وهو أن مفعول جعل وكان جعل مفعول ثاني، قالوا بأن جعل هنا، قالوا بأن العباس بن عبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن الحكم جعل النكاح الذي بينهما صداقا، قالوا بهذا يستقيم الأمر، لأن هذا كان معروفا في عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأنهما كانوا يمنعانه. أما إذا وجد صداق فهو نكاح صحيح، والذي يظهر وهو اختيار شيخنا العلامة بن باز رحمة الله عليه أن هذا نكاح باطل، ولو وجد هذا الصداق فهو تحايل عليه، فهو تحايل عليه. تبقى صورة، وهو أن يأتي الرجل فيخطب امرأة من دون مواطأة ومن دون مشارطة، فيقول زوجني ابنتك، فيزوجه على صداق معين، ثم يقوم الآخر فيقول زوجني أنت أيضا ابنتك من دون مشارطة ولا مواطأة، فيوافق فيضع صداقا، فهذا نكاح صحيح وليس هو بنكاح الشغار المنهي عنه. نعم.
Thank you.
هذا الثاني، الصورة الثانية من صور الأنكحة الفاسدة، نكاح المحلل، وقد ذكرنا شيئا منه في دروس سابقة. والمقصود بالمحلل هو الذي يأتي إلى زوجة الرجل الذي بانت منه بينونة كبرى فيتزوجها بقصد تحليلها لزوجه، حتى تحل لزوجه، لأن الله تعالى حرم الرجوع إلى المرأة التي بانت من زوجها بينونة كبرى، قال جل وعلا: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم طبيعة هذا العود، وهو أن يكون نكاح رغبة، لا نكاح دلسة، ولا نكاح تحليل، ولا نكاح حيلة، وإنما نكاح رغبة، نكاح رغبة يعني نكاح صحيح. قال لامرأة رفاعة: قال لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. ولذلك الصحيح الراجح من قول أهل العلم بطلان نكاح المحلل، فلو قام رجل فتواطأ مع رجل آخر حتى يحلل له زوجته فالنكاح باطل. والنبي صلى الله عليه وسلم سمى هذا المحلل بالتيس المستعار. لماذا لقبه بالتيس؟ لأن التيس كثير الشهوة، معروف التيس كثير الشهوة، وكذلك يستعيره الناس حتى يستعيرونه للمعز، حتى يعني يطأ المعز فتحمل منه، ولذلك هو يستعار ولا يشترى، في الغالب أنه يستعار. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل بالتيس المستعار، فشبهه كأنه التيس الذي يستعيره الناس مقابل أجرة معينة حتى يعني يأتي النساء، يأتي المعز فيحبلها، كذلك مثل هذا الرجل حتى يحلها لزوجه. لكن هنا مسألة، وهي إذا لم يكن هناك مواطأة بين الزوج وبين هذا المحلل، فقام هذا الرجل من تلقاء نفسه فنوى بقلبه أن يحللها لزوجها، المذهب على أنه على أن النكاح باطل، على أن النكاح باطل. لكن إن لم يعلم الزوج وإن لم تعلم الزوجة فما الحكم؟ الحكم أن نكاح هذا الرجل بالنسبة له من جهة الحكم الشرعي باطل، وأما بالنسبة للزوج الأول فهو صحيح على الراجح من قول أهل العلم أيضا، لأن الزوج في الواقع لا يعلم بذلك، ومعلوم بأن الحكم الشرعي يتبع العلم، فما دام أنه لم يعلم وإنما رأى هذا الزوج وليس هناك علامات تدل على أنه أراد تحليلها فبالنسبة له هي حلال، هي حلال. وأما إذا كان التحليل من قبل المرأة، بمعنى قامت المرأة فتزوجت رجلا آخر ثم حاولت أن يطلقها، فكانت مثلا تفر من البيت وتهرب من البيت وتكثر المشاكل حتى يطلقها بنية أن ترجع إلى زوجها الأول كما يحصل الآن عند كثير من الناس، فهذه مسألة خلافية. الحنابلة يرون بأن النكاح الصحيح لأن المرأة لا تملك الطلاق، المرأة ليس بيدها العقد، فقالوا بصحة رجوعها إلى الزوج الأول. وهناك قول قوي يعتبر أن هذا نكاح باطل ما دام أن النية وجدت في المرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، في إشارة إلى اعتبار النية والمقصد، فإذا نوت بذلك فنكاحها باطل، وهي يعني هي كما جاء في أثر ابن عمر إنما هذا النكاح سفاح، إنما هذا النكاح سفاح. فإذا اتفق عليه قبل العقد ولم يذكر، مثلا اتفق عليه مشافهة ولم يذكر في العقد فلا يصح، فلا يصح. فإذا رجع عنه مثلا، يعني قام هذا الرجل الثاني الزوج الثاني فرجع عنه، فرجع عنه صح ذلك حتى لو اتفق فيما بينهما ثم رجع، فهنا جدد النية، جدد النية ما دام أنه قبل العقد. وأما الأثر المذكور وهو صاحب الرقعتين فهذا لا يصح من جهة الإسناد، ولذلك هو كما تشاهدون أو كما ترون بأنه مرسل من مراسيل محمد بن سيرين، والإمام أحمد رحمة الله عليه قال لا إسناد له، وهو يخالف ما عليه عمر رضي الله عنه بأنه قال هدد على المنبر بأن من أوتي بمثل هذا فإنه يرجمهما، أو كما ورد عنه رضي الله تعالى عنه وارضاه. ولذلك
إيراده بهذا الوضع غير مناسب لضعف الإسناد أو للانقطاع، وكذلك مخالف لما صح عن عمر رضي الله عنه من إنكاره الشديد على مثل هذا. فالرجل تواطأ على أن ينكح امرأة هذا الرجل ثم بعد ذلك قلب عليه كما يعبرون ويقولون. نعم نعم. الراجح إيش؟ إذا نوت، الذي يظهر بأنه لا يصح إذا نوت المرأة، إذا نوت المرأة بذلك الذي يظهر بأنه لا يصح، لأن في هذا مخالفة لحديث النبي عليه الصلاة والسلام القائل لا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على التحريم وعلى الفساد، والفساد والنهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي الفساد لأنها أيضا هي نوت بهذا، مقصود أنه نوت بهذا. لكن إن لم يعلم الزوج، إن لم يعلم الزوج بهذا وأنه يعني مشى على ظاهر الحال، فيكون التحريم عليها وليس على الزوج. نعم ها إيه؟ لا الكلام على المرأة إذا هي نوت، يعني هي مثلا بدأت تتمرد على الزوج وتخرج حتى يطلقها وتضغط عليه في هذا الجانب، فالتحريم عليها هي، ليس المقصود إذا رجعت للزوج الأول ولم يعلم الزوج الأول فليس عليه شيء. نعم. أشهد على أبي. هذه الصورة الثالثة من صور النكاح الفاسد الباطل، وهو نكاح المتعة، وقد حكى الإجماع على حرمة نكاح المتعة أكثر من واحد من أهل العلم من يعتنون بذكر الإجماع كالقاضي عياض والخطابي والقرطبي وابن المنذر، حكوا الإجماع على حرمة نكاح المتعة، ولم يعرف عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه خالف إلا ابن عباس. فابن عباس رخص في أول الأمر بنكاح المتعة، حتى مر عليه علي بن أبي طالب فقال إنك رجل تائه، وكان الصحابة ينكرون عليه، وقيل بأنه رجع رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وفسر إباحته للمتعة بأنه أن إباحته بأنه أباحها للمضطر، كما يتناول المضطر الميتة والدم فله ذلك، كذلك الذي هو مضطر يخشى من الوقوع في الزنا قال أبحت له ذلك. وبعض أهل العلم نفى أن يكون ابن عباس قد رجع عن هذا، ولذلك تجدون بعض أهل العلم يحتاط في قضية شهادة من يرى جواز المتعة وبعض المسائل، أو عدالة من يرى جواز المتعة يحتاطون في هذا، وذلك لمخالفة ابن عباس. حتى بعض أهل العلم قالوا بأن الإجماع منخرم هنا، وذلك لما صح عن ابن عباس في إباحته وأنه لم يرجع. كثير من أهل العلم ذكروا رجوع ابن عباس، منهم سعيد بن جبير وأنه سأله فقال إنما أبحتها للمضطر. على العموم انعقد الاتفاق، وبعض أهل العلم يرى انعقاد الإجماع على حرمة المتعة، وهو الزواج إلى أمد، النكاح إلى أمد، أن يتفقان في العقد بأنه يتزوج هذه المرأة مدة يوم أو مدة ساعتين أو مدة أسبوع أو مدة شهر على مبلغ معين. هذا محرم باتفاق أهل العلم، ولو قيل بالإجماع لكان صحيحا. نعم. قال أو ينويه بقلبه، يعني أن ينوي الطلاق بقلبه، يقول أتزوجها وفي قلبي أنه يطلقها. هذا في المذهب نكاح باطل، نكاح فاسد أو نكاح باطل. أو يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج، هذه مسألة ثانية. عندنا مسألتان، المسألة الأولى أن تقدم الرجل فيتزوج امرأة زواجا دائما وينوي في قلبه تطليقه، المذهب على المنع، والجمهور على الصحة، قالوا يجوز للرجل أن يتزوج امرأة بنية الاستدامة لكن ينوي في قلبه أنها إذا ما صلحت وما وافقته يطلقه، هذا لا بأس به. جمهور أهل العلم على الجواز، جمهور أهل العلم على الجواز. وهذا يحصل حتى مع الإنسان مع زوجته أم عياله مثلا، يقول أنا أتزوجها ما أدري والله هي أخلاقها زينة ولا كذا، فإذا عاكستني وإذا ما انسجمت أنا وإياها ممكن أطلقها وفي قلبي، هذا مما لا بأس به. النوع الثاني النكاح بنية الطلاق، النكاح بنية الطلاق، بمعنى أن يكون الرجل متغربا في تجارة أو في دراسة أو في وظيفة مثلا ويخشى على نفسه، فيريد أن يتزوج امرأة حتى لا يقع في الحرام، وينوي في قلبه إذا رجع أنه يطلق، ولا يبدي ولا يظهر ذلك ولا يذكره في العقد ولا يخبر به أحدا، فهذا موضع خلاف بين أهل العلم. جماهير أهل العلم على الإباح، جمهور أهل العلم على الإباح، وذهب الأوزاعي إلى التحريم، ذهب الأوزاعي إلى التحريم، وذهب بعض أهل العلم إلى الكراهة، وهذا مروي في إحدى فتاوى شيخ الإسلام رحمة الله عليه أنه ذهب إلى الكراهة، وقال الكراهة مترددة بين الكراهة التحريمية والكراهة التنزيهية. الصواب أن هذا مباح ولا بأس به، وقد كان الحسن بن علي يفعل هذا، قيل بأنه تزوج أكثر من 70 امرأة، وجمهور أهل العلم على إباحته. لكن هنا صورة حالية الآن يفعلها كثير من الشباب هدانا الله وإياهم، وهو أنه يسافر بقصد الزواج والتطليق، وهذا الزنا والعياذ بالله، كما ذكرت في درس سابق هذا زنا وليس نكاح بنية الطلاق. يعني بعض الشباب من عنده خير وعنده يعني يسار فيسافر فيتزوج أسبوع أو 3 أيام أو يومين ثم يطلق، يذهب بنية سفره، يعني عقده على أنه يتزوج عقد متوفر الشروط ثم يطلق بعد 2 أو 3، هذا الزنا والعياذ بالله. الذي قصده أهل العلم من المتقدمين ومن المعاصرين ممن أباح هذا هو أن يكون الإنسان في غربة وأن يخشى على نفسه من الوقوع في الزنا فيتزوج بنية التطليق، يعني في نفسه إذا رجع يطلق، وقد لا يطلق، قد يتوافق مع المرأة وقد ينسجمان وقد يكون بينهما يعني موافقة كبيرة جدا فتبقى في ذمته. فينبغي التفريق بين هذا وبين ما يفعله رقيقي الدين وقليل التقوى والمخافة من الله رب العالمين، الذين يتحايلون على فتاوى أهل العلم بمجرد أن يسمعوا طرف فتوى، مجرد طرف فتوى طاروا بها، وقالوا أفتى فلان وأفتى فلان وهذا من الباطل، فيتنبه لهذا. وللأسف الشديد أن بعض المتدينين والأخيار والفضلاء من عليهم سيمة التدين يفعلون هذا ويقولون أفتى بن باز وأفتى فلان وأفتى شيخ الإسلام، وهم يكذبون، يكذبون على شيخ الإسلام، يكذبون على ابن باز، ما يفتون بهذا الأمر. يسافرون الآن في السنة أكثر من 4 أو 5 مرات، كما حدثني واحد منهم يسافرون 4 أو 5 مرات إلى بعض البلدان ليتزوج ويطلق. لا، ما قصد العلماء هذا. الذي مذكور عند أهل العلم هو الرجل في غربة أو في بلد لا يستطيع فيه مثلا التحمل، فله أن يتزوج ويبيت في نيته من دون أن يظهر ذلك لا على لسانه ولا في عقد ولا يخبر المرأة، لأن بمجرد الإخبار أصبح زواج متعة بمجرد أن يخبر. نعم. أما بهذه الصورة التي يفعلها الشباب فهذا أمر محرم، فيتنبه لهذا. نعم. هذا الذي نقوله. أحيانا أنت زوجتك التي الآن تقدم عليها ممكن تقول لو كانت بنت عمك، أحيانا تقول ما أدري والله في قلبك وفي نيتك وخاطرك أن احتمال أطلقها إذا ما صلحت معي، هذا شيء في القلب. لكن أحيانا قد يحصل عند الإنسان رغبة في هذا، مؤكدة في قرارة نفسه على عدم الاستدامة. هو الأصل في النكاح العادي فيه الاستدامة، لكن هذا يبيت في نية عدم الاستدامة، فهذا مما لا بأس به. يعني ما دام أنه يعني هذا هذه الرغبة مسكونة في داخله لم يظهرها لا على لسانه ولا في عقد ولم يخبر بها أحد، فهذا مما لا بأس به. وهي نفس الصورة الأولى، لكن توجد رغبة. يعني لو جاء شخص واستفتانه هل هذا حلال أم حرام، لا نستطيع أن نقول له بأن هذا محرم. لكن العبث الحاصل الآن والقفز على النصوص ومحاولة التشغيب على فتاوى أهل العلم والالتفاف عليها وحقيقة تحريفها وتأويلها عن مقاصد أهل العلم هو الذي يزعج حقيقة، هو الذي يزعج حينما يعبث مثل هؤلاء بكلام أهل العلم ويحاولون أن يضفون على أعمالهم الفاسدة فتاوى شرعية ليست في يعني هذا القصد وليس في هذا المراد. والله جل وعلا كما قال سبحانه والله يعلم المفسد من المصلح، يعني إذا كنت تستطيع أن تخدع الناس وأن تخادع الناس فلا تستطيع أن تخادع الله جل وعلا. نعم. نعم. أو يعلق نكاحها كأن يقول زوجتك إذا جاء رأس الشهر، أو إن رضيت أمها، أو إن رضعت زوجتي، أو إن وضعت زوجتي ابنه فقد زوجتك. المذهب على البطلان، قالوا لأن هذا عقد معاوضة فلا يصح تعليقه على شرط مستقبل كالبيع. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه الصحة، فقال لا بأس بتعليق النكاح على شرط لأن هذا من مقتضى العقد، وإطلاق الشروط بمثل هذا أو تقييدها لا يضر بالعقد، لأن ما دام أن المقصد متحقق فلا يضر. أما إذا كان المقصد باطلا فهذا مما يضر بالعقد لأن الشريعة نهت عنه. والصواب ما ذهب إليه شيخ الإسلام من صحة هذا، فلو قال رجل لآخر زوجتك إذا إيش على رأس الشهر مثلا، أو بعض الناس يقول أزوجك إذا حفظت القرآن، مثل واحد يقول حدثني واحد اليوم يقول قال أزوجك إذا حفظت سورة الكهف، فما شاء الله حفظ سورة الكهف مثلا، هذا جيد، هذا من الشروط الجيدة. نعم.
Thank you.
هذا النوع الثاني من أنواع العقود، وهي العقود التي يشترط فيها شروطا على خلاف ما عليه شروط النكاح، من مثلا إسقاط الواجبات، إسقاط الحقوق. قالوا يصح النكاح ولكن الشرط لا يصح، فالنكاح صحيح وأما الشروط فهي غير صحيحة. مثل أن يشترط ألا مهر لها، يقول نعم أتزوجك لكن بشرط ألا أدفع مهرا، أو أن يقسم لها أكثر من ضرتها، يقول مثلا لك ليلتين ولها ليلة، أو لها ليلتان ولك ليلة مثلا، أو أقل أو أكثر، أو إن فارقها رجع عليها بما أنفق، يعني إذا طلقتك ترجعين لي كل النفق. المذهب على أن هذه على أن عقد النكاح صحيح، لكن الشروط باطلة، لكن الشروط باطلة، والصواب صحة العقد مع الشرط، هذا هو الصواب، صحة العقد مع الشرط، صحة العقد مع صحة الشروط ما دام أنه حصل برضا الزوجة، لقول الله جل وعلا إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وهذا عقد، والنكاح من جنس العقود، والنكاح من جنس العقود. ونلحظ بأن العقود فيها الأصل فيها الحل والإباحة والجواز والصحة، إلا أن يرد الدليل المحرم. فإذا رضيت المرأة بإسقاط هذه الشروط، كأن ترضى بإسقاط النفقة أو المبيت أو القسمة، صح ذلك، ما عدا المهر، ما عدا المهر، فإذا اشترط إسقاط المهر فلا يصح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط المهر، حتى إن الرجل الذي جاءه ولم يجد شيئا قال سأله عن شيء فقال لا أملك إلا إزاري، ثم سأله قال التمس ولو خاتما من حديد، ولو خاتما من حديد، فدل على شرطية المهر، وأنه لا يجوز تخلفه حتى يفرق بين النكاح وبين السفاح، حتى يفرق بين النكاح وبين السفاح. أما باقي الشروط فللمرأة إسقاطها، وهذا يمكن ما يعني يطلق ما يمكن أن نسميه بما أطلق عليه الناس الآن بزواج المسيار، زواج المسيار الحالي. زواج المسيار هو زواج مكتمل الأركان والشروط، إلا أن الزوج يشترط على زوجته إسقاط بعض الواجبات، كأن يقول مثلا أنا لا أستطيع أن أبني لك بيتا أو أؤجر لك دارا أو شقة، فأنت تسكنين في بيت والدك فتقبل، صح ذلك. أو أن يقول لها مثلا أنا لا أستطيع أن أقسم لك، فأنا في بلد وأنا وزوجتي الأولى في بلد وأنت في بلد، فممكن آتيك في الأسبوع مرة واحدة أو في الشهر مرة واحدة، فوافقت صح الشرط. أو يقول لها لا أستطيع النفقة، أنا راتبي ضعيف مثلا وأنت موظفة أو غنية فأنت تنفقين على نفسك، فوافقت ورضيت بهذا، صح الشرط، صح الشرط. لكن هل لها أن تطالب بهذا الشرط فيما لو إذا يعني دخل عليها؟ كثير من أهل العلم يرى بأن لها الحق في ذلك، يعني لو أنها قالت بأنني تراجعت عن موافقتي على الشرط قالوا لها ذلك. وأما ما يتعلق بقضية القسم، يقسم لها في النهار وفي الليل، هذا سيأتي نكاح النهاريات أو الليليات، بمعنى يقول لا أتيك إلا في الليل، هذا يحصل الآن، بعض الناس يعني عنده عمل وعمله شاق ولا يستطيع أن يأتي أهله في النهار، فيقسم لها في الليل، أو يأتيها في الليل فقط ويقول النهار للزوج الأول، أو يقول مثلا أنا عملي في الليل، يعني يكون عمله غالبا في الليل، ولا أتيك إلا في النهار الساعة الفلانية والساعة الفلانية. هذا كرهه كثير من السلف، لكن بالتأمل مع قواعد الشريعة ومع الضوابط الشرعية في مسائل العقود نجد بأن هذا مما ترتضيه الشريعة، وأيضا تسعف هذه الشروط النصوص العامة، النصوص العامة. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد. لابد هو الآن النكاح إذا كان فيه وجود الولي والشهود والمهر، يعني عرف أهل البيت مثلا، فهذا نكاح صحيح. بالنسبة لإعلانه هذه سنة، إعلان النكاح والضرب عليه بالدف وكذا، هذه من السنن. هذا فيه سكر. إيه؟ العموم هذا 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 حق بين الزوجين، فإذا تخلي عنه جاز، إذا أسقطه حل، لأن هذا أحد مقاصد الزواج وليس هو المقصد الأساس، أحد مقاصد الزواج. لو توضح جزاك الله خير عن نقطة أو ينويه بقلبه في نكاح المتعة، لأني ما فهمت. أو ينويه بقلبه يعني مش نكاح المتعة، هذا نكاح المتعة هو إيه؟ قال أو ينويه بقلبه، بمعنى أن هناك فرق بين من يريد استدامة الزواج وبين من لا يريد استدامة الزواج. فمن نوى استدامة الزواج ثم نوى بقلبه التطليق إن بدر منها شيء فهذا لا بأس به، وأما من أراد النكاح بقصد التطليق مثلا لمدة معينة فالمذهب على المنع، فالمذهب على المنع، لأن أصل النية هو التأقيت، قالوا ما دام أنه نوى فيمنع. ونحن ذكرنا بأن الصواب بأن هذا نوع من أنواع النكاح بنية الطلاق، فيصح ما دام أنه نواه بقلبه ولم يظهره لا كتابة ولا مشافهة. هل هناك حكم ظاهرة من نكاح من تحريم نكاح التحليل البدل؟ نعم، الحكم ظاهرة، التحايل على الشرع، لأن الله تعالى منع من طلق ثلاثا، منع يحصل فيه تلاعب، فلو أن كل إنسان طلق ثلاثا استطاع أن يراجع امرأته لا أوغل الناس في الطلاق ولا استمرأوا الطلاق ولا حصلت كوارث كثيرة. ولذلك الشارع ما شدد في هذا الأمر إلا لأجل تعظيم عقد النكاح وبيان يعني بيان نظرة الشريعة إلى هذا العقد، وأنه لا يجوز التلاعب به ولا التساهل فيه. إن زوج رجل أخته إلى رجل آخر وكان هو الولي لها، ثم بعد فترة من الزمن زوج الأخير أخته إلى الأول دون أن يكون هناك اشتراط ابتداء، فهل هذا يدخل في نكاح الشغار؟ لا، هذه ليست صورة من صور نكاح الشغار، ذكرت هذا. من طلقت بينونة كبرى وتزوجها رجل نكاح تحايل دلسة، فما حكم المهر الذي تأخذه المرأة في هذه الحالة؟ هل هو لها رغم بطلان النكاح أم يرد إلى المحلل؟ لا، هو يرد إلى المحلل، لأن النكاح باطل، وما بني على باطل يكون باطلا. ما الفرق بين الشرط والمانع في عقد النكاح مع التمثيل؟ هذا طويل، لكن الشرط المانع هو ما يمنع عقد النكاح، ما يمنع عقد النكاح ابتداء، مثل ما ذكرنا في قضية المحرمات. وأما الشرط فهو ما يفرض في عقد النكاح مما فيه مصلحة العقد. هل يمكن القول أن الأصل في الزواج هو التأبيد، وأن كل نكاح ضرب له أجل الانتهاء، ونكاح متعة وهو حرام، وأن الفصل بين الزوجين لا يتم إلا بأمور أربعة: الطلاق والخلع والظهار واللعان كما ذكر بعض الفقهاء؟ يصلح مع بعض التحفظ على بعض النقاط، ممكن أن يقال هو الأصل في الزواج يعني الديمومة والاستمرار. كنت قد سمعت بحديث إلا أن يسمع صوتا أو يجد ريحا وظننت أنه على الظاهر، وإن غلب على ظنه أنه خرج منه شيء، وسألت طالب علم في ذلك فأكد لي ذلك، فهل علي إعادة الصلوات التي حصل فيها؟ هو فهمك صحيح أنه على الظاهر إلا أن يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال أبو هريرة: يسمع صوتا بأذنه ويشم ريحا بأنفه. فظنك في محله، أنا ما أدري وين المشكلة. إذا غلب على ظنك أنه خرج لا تخرج، يعني إذا غلب على الإنسان بأنه خرج منه ريح وهو في الصلاة لا يخرج، لأن النص هنا أكد على اليقين، لا بد من سماع الصوت ووجود الريح. المغترب الذي ينوي الطلاق بعد فترة قلنا أنه يجوز، هل إذا نوى أيضا عدم الإنجاب طوال مدة الزواج لأنه سيتركها في المستقبل؟ نعم، له ذلك، له أن يستعمل مثلا الحبوب المانعة للحمل أو أي وسيلة من وسائل منع الحمل ما دامت على ذلك. وقد أفتى بهذا شيخنا العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز، أفتى بهذا وقال له ذلك. درجة كثير من عقود الزواج حاليا على أن يقسم المهر الصداق إلى مقدم عند الزواج ومؤخر في حال الطلاق، فهل هذا من شروط الصحيحة؟ وهل لهذا صور في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذه تقسيم الصداق إلى مقدم وأخر هذا باتفاق أهل العلم على الجواز، وأما صوره في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلم تكن، وإنما حصلت بعد ذلك، وهذا من المصالح المرسلة، هذا لا بأس به. هل في نكاح المحلل لو نوت المرأة ثم رجعت الأول وتزوجها فهو لو علم بعد رجوعه لها يجب عليه المفارقة؟ نعم، إذا علم بأن المرأة قصدت هذا فيجب عليه أن يفارقها. اشتراط الزوج في العقد بعدم التطليق هل يصح ذلك؟ الزوج ولا الزوجة؟ كيف الزوج؟ العموم إذا هي اشترطت، إذا قالت له على أن لا تطلقني كذا، إيه على أن لا تطلقني، الحنابلة يقولون يصح هذا الشرط. أو قالت له إذا أردت أن تطلقني فاجعل الأمر لي، هذه يسمون العصمة أحيانا، هذه ليست بعصمة. شيخ الإسلام يرى صحة هذا العقد، يعني لو قالت بشرط إذا أردت أن تطلقني فعليك أن تجعل الأمر لي، أنا الذي أملك هذا الأمر، يرى شيخ الإسلام الصحة، وهو قول عند الشافعية والجمهور على المنع، الجمهور على المنع. صلى الله وسلم على نبينا محمد.